ربكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه بجميع لقاءاته معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم جميعا وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ووفق الخير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير، ورحب بك ورحب بالسادة المشاهدين الكرام.
أيها الأحبة، حديثنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله عز وجل عن الهدي النبوي في رمضان. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا عرضه، وأن ييسر لنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. شيخ سعد حفظك الله، يعني عندما نتكلم عن الهدي النبوي في رمضان لا شك أن الأحكام كثيرة، لعلنا نحاول أن يعني نغطي أكثر هذه الأحكام. بداية الشيخ نتكلم عن فرض هذا الصوم، وكم صام صلى الله عليه وسلم من مواسم، أيضا طريقة إيجاب هذه الشعيرة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فلا شك أن المؤمن يرغب في الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل بسبب ذلك من الفوائد العظيمة، منها تصحيح العمل، لأن العمل إذا لم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بدعة ويكون مردودا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحينئذ العمل الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة ويكون طريقة محمودة، بخلاف العمل الذي يكون على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد المترتبة على ذلك أن رب العالمين يحب العبد الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك يحصل من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح والفوز، كما قال: واتبعوه لعلكم تفلحون. ومن الفوائد أيضا أن رب العالمين يرضى عن العبد ويجعل عمله مما يؤجر عليه الأجر العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وحينئذ فإذا درسنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتمكن من الاقتداء به والسير على طريقته، ونكون بذلك ممتثلين لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صوم رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة، فبناء على ذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ويقولون بأن أغلب ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو 29 يوما، هذا أغلب الرمضانات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نتطرق إلى طريقة إيجاب صوم شهر رمضان، فإنه في أول الأمر كان هناك تخيير، يخير الإنسان بين الصوم والإفطار وبين الإفطار أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، ليس هناك إيجاب.
صحيح.
ثم بعد ذلك كانت هناك مرحلة أخرى من مراحل إيجاب صوم رمضان، وهو فرض الشهر والإلزام به. ومن توابع ذلك أن الإنسان إذا نام حرم عليه أكل شيء من المفطرات، وإذا نام لا يجامع أهله في ليالي نهار رمضان. ومن ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثم بعد ذلك حصلت حوادث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يقال له ابن صرمة جاء إلى أهله يعمل في مزرعته نهارا قد أتعب وأجهد، فلما جاء إلى البيت لم يجد شيئا من الطعام، فسأل عن الطعام فقالت امرأته سأذهب لآتي لك بالطعام، فلما ذهبت وعادت إليه وجدته قد نام. والحكم في الشريعة في ذلك الوقت أن من نام لا يجوز له أن يأكل الطعام بعد ذلك حتى اليوم الآخر، فقالت خيبة لك. فلما جاء اليوم الثاني وانتصف النهار وهو يعمل في نخلة أغمي عليه ووقع لقلة الطعام والزاد عنده. وكذلك حصل من بعض الصحابة أنهم جاءوا إلى أهاليهم وأراد الإنسان زوجته فقالت إني قد نمت، فخونها وقال هي تريد أن تتهرب كما تتهرب المرأة من زوجها، فلذلك جمع. فنزل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبعد ذلك أجاز الشرع الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فالآن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهكذا استقرت الفريضة على هذا النحو.
نعم شيخ سعد، لا شك أن هذا الشهر هو شهر عبادة وقربة وطاعة الهدي النبوي الشيخ فيما يتعلق بالعبادات في رمضان، سواء من ناحية نوعية هذه العبادات أو من ناحية أيضا كثرتها.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره من أيام رمضان. فحينئذ كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أنواع الخيرات وأنواع العمل الصالح في هذا الشهر ما لا يحرص فيه على خير على غيره من الأيام. فمثلا كان يحرص صلى الله عليه وسلم على الإكثار من قراءة القرآن، لأن الإكثار من قراءة القرآن كان يعتادها صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتدارس مع جبريل في الليل في ليالي رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ليالي رمضان. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة، نوافل العبادة، نوافل الصلوات. وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يكثر من أنواع الذكر. وهكذا أيضا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف، فأثر عنه أنه اعتكف في العشر الأول، فقيل له إنما تطلبه أمامك يطلب ليلة القدر، فاعتكف العشر الأواسط، فقيل له إنما تطلبه أمامك فاعتكف العشر الأواخر. وهكذا استمر في الاعتكاف في العشر الأواخر. في سنة من السنوات لما أمر بخبائه أن يضرب في المسجد ليعتكف فيه، فإذا بأخبية في المسجد، قال ما هذه الأخبية؟ قالوا هذا خباء فلان وهذا خباء فلان وهذا خباء من زوجاته صلى الله عليه وسلم، قد ازدحم المسجد بهن. فرغبة من النبي صلى الله عليه وسلم في جعل المسجد يتفسح ويتمكن الناس من أداء العبادات فيه أمر بخبائه فرفع، واعتكف تلك السنة في شهر شوال. حتى جاء في آخر سنة من السنوات فاعتكف صلى الله عليه وسلم في 20 ليلة في رمضان. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل.
جزاك الله خير. ورد الشيخ في النصوص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الوصال، ماذا يا شيخ عن الاقتداء به في هذه العبادة؟
نعم، المراد بالوصال الاستمرار في الصوم أكثر من يوم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، وكان يأمر أصحابه بالفطر حال وجود السبب الذي سبب الإفطار وهو غروب الشمس. ويقول إذا في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا مع أصحابه، فأمر أحد أصحابه بأن ينزل وأن يجدح الماء من أجل أن يفطر عليه، فقال لا زال عليك نهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح، فكرها عليه، فكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عليه مرة ثالثة، وقال إن الليل إذا أدبر أقبل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهكذا في مرات عديدة كان صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار، لكن في بعض المرات كان صلى الله عليه وسلم يواصل اليوم مع يوم آخر.
نعم.
فيكون صائما هذا اليوم وطول الليل لا يأكل ويصوم من الغد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يأمر أصحابه بتعجيل الإفطار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار.
نعم.
فحينئذ وجد الصحابة قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا.
نعم.
فرأوا أن الاقتداء به في أفعاله يكون أولى. نعم. فحينئذ اقتدوا به في فعله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. بعضهم يقول إطعام وسقيا حقيقية، وبعضهم يقول يغتني بالذكر عن الطعام والشراب ونحو ذلك. وحينئذ بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقتدوا به في ذلك. فمرة واصل النبي صلى الله عليه وسلم وواصلوا مع نهيه، فواصل بهم 3 أيام 4 أيام حتى خرج الشهر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو طال الشهر لا واصلت بكم. قال الراوي: كالمنكلي بهم. وحينئذ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، لكنه أجاز لأصحابه أن يواصلوا إلى السحر، وقال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. ولذلك فإن هذه العبادة، عبادة الوصال، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع لغيره أن يقتدي بها.
نعم. فيما يتعلق يا شيخ بالهدي النبوي في دخول الشهر، في دخول الصيام، يعني نذكر الأثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
نعم. صوم رمضان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله إلا برؤية محققة، فلما جاءه ابن عمر وشهد له برؤية الهلال، شهد عنده برؤية الهلال، اعتمد رؤيته وأمر الناس أن يصوموا بناء على رؤيته. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم الاعتماد في إدخال الشهر على رؤية شاهد واحد، إذا كان ذلك الشاهد ثقة، أو كان يكمل شهر رمضان شهر شعبان 30 يوما. وهكذا أيضا في أواخر شهر رمضان كان هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يثبت دخول الشهر إلا عندما يشهد عنده 2 فأكثر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 30 من رمضان جاءه بعد الزوال جماعة وشهدوا بأنهم قد رأوا الهلال في البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفطروا، وواعدهم من الغد أن يغدوا إلى المصلى فيصلوا صلاة العيد. فحينئذ كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل شهر رمضان إلا برؤية محققة أو بإكمال 30 يوما، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على حساب ولا على غيره.
نعم. فيما يتعلق الشيخ بمسألة الإفطار، مسألة السحور، الهدي النبوي في التوقيت سواء كان تعجيلا أو تأجيلا، أيضا الأصناف التي أفطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوات المأثورة عنه في هذا الوقت.
نعم. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله أنه يعجل الفطر.
نعم.
فوصفه الراوي بأنه يفطر قبل أن يصلي، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، أنه كان يبادر إليه. وقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رغب في الدعاء حال الفطر، وقد كان صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وذهب الظمأ، وإن كان في بعض هذه الألفاظ ما فيها من جهة قوة الإسناد وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضها يعضد بعض، روية من طرق متعددة، في بعضها زيادة على بعض في الألفاظ. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار. أما بالنسبة للسحور، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في السحور، ويقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ويقول: تسحروا فإنه الغذاء أو الغداء المبارك. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر السحور جدا، وحتى قال زيد بن ثابت: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا إلى الصلاة فصلى بنا، قيل كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإفطار والسحور.
اللهم صل وسلم. أيضا الشيخ من الأمور التي ممكن نعرضها في هذه الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر خلال رمضان وكان له هدي فيما يتعلق بصيامه في رمضان أو إفطاره، حبذا الشيخ لو ذكرنا هذه المسألة.
نعم، سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وثرعان في موطنين. نعم. في غزوة بدر فإنه سافر صلى الله عليه وسلم وانتقل من المدينة إلى بدر، والموطن الثاني في فتح مكة.
نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لبدر لم يكن الصيام مفروضا عينا، وحينئذ يعني لم تنقل تفاصيل النبي صلى الله عليه وسلم، تفاصيل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصيام في هذه الغزوة. أما بالنسبة لغزوة تبوك فإنه صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ القديد بين مكة وبين المدينة، فأفطر في أثناء النهار وأمر أصحابه بالإفطار ورغبهم في ذلك، وذلك لأن المجاهد يحتاج إلى أن يكون قويا مستعدا للقتال، وبالتالي لا بد أن يكون مفطرا.
هذا في فتح مكة.
في فتح مكة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يكون معه، أن يكون في غالب أحواله أن يكون مسافرا. قال أنس: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معنا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وجاء في الحديث الآخر حديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأسفار في رمضان.
نعم.
وإن كان ينبغي يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلا لأداء شعيرة من شعائر الإسلام، إما حج إما عمرة إما جهاد.
نعم.
وحينئذ فكثرة الأسفار خصوصا في رمضان وتضييع الفرائض وتضييع الإنسان لأوقاته يعني ينبغي أن الإنسان ما يستعجل فيها، لأنه يفوت على نفسه الترتيب الذي يرتبه لأن المؤمن يرتب أنواع العبادات في نهار رمضان، فإذا سافر فإن ذلك الترتيب يختلف.
نعم، كما ذكرتم الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر لهذه الأغراض السامية ومنها الجهاد، لو تحدثنا الشيخ عن جهاده في رمضان.
جهاده في رمضان تمثل في هذين الموطنين في بدر، وقد نصره الله عز وجل في هذه الغزوة. جاء صلى الله عليه وسلم ومعه 310، والمشركون كانوا قرابة 1000، وكانوا معجبين بأنفسهم وكانوا يظنون أن الفوز بأيديهم، ولذلك كانوا يتفاخرون ويراؤون فيما بينهم، فهزمهم الله جل وعلا في هذه الوقعة. وقتل من المشركين 70 رجلا وأسر منهم 70 آخرون، ولم يقتل من المسلمين إلا قلة، فكان نصرا للمسلمين مؤزرا في تلك الواقعة التي هي من أوائل الوقائع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. الوقعة الثانية في فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صالح أهل مكة على بنود معينة، وأهل مكة نقضوا هذا الصلح، إذ كان من بنود الصلح أن من شاء أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه دخل، فدخلت خزاعة وبنو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش كل منهما دخل مع طائفة، فأعانت قريش خزاعة على بني بكر في هذه الواقعة، وبالتالي كان ذلك نقضا للصلح، فغازاهم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وهذا يدلنا على أن الصيام وعلى أن شهر رمضان لا تنقطع فيه أعمال أهل الإيمان، فإن المؤمن يعبد الله جل وعلا بصنوف العبادات في رمضان وفي غير رمضان، وأعمالهم لا يقطعونها في هذا الشهر المبارك.
جميل جدا. الشيخ، من المسائل التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في فقه الأسرة، من الشيخ ما يتعلق بجماعه واغتساله نهارا، أيضا ما يتعلق بالتقبيل المباشرة.
نعم، بالنسبة للجماع ورد في حديث عائشة
وحديث أم سلمة رضي الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه. فهذا دليل صريح في مثل هذا الأمر. وأما بالنسبة للتقبيل والمباشرة فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لربه. وحينئذ فإن يعني المراد بالمباشرة قد يخفى على بعض الناس، المراد به مباشرة الجلد للجلد سواء بلمس سواء بضم ونحو ذلك من أنواع المباشرة. فأيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم أنه كان يغتسل نهارا، وأن هذا يغتسل بعد طلوع الفجر، وحينئذ هذا في دلالة أن الصائم يغتسل ولا حرج عليه من مثل ذلك.
نعم، طريقته الشيخ وهديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسألة الوضوء، حال صيامه فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو صائم، وكان من أجزاء الوضوء المضمضة والاستنشاق. وجاءه صحابي يسأل عن المضمضة عن القبلة للصائم فشبهها بالمضمضة، مما يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يمضمض وهو صائم. وقد ورد في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حينئذ فالمضمضة والاستنشاق جائزة ومشروعة اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي واجبة على الصحيح في الاغتسال وفي الوضوء، وحينئذ لا حرج على الصائم أن يفعلها.
فيما يتعلق الشيخ بالحجامة، هل ثبت أن يحتجم صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه الرواية رواها البخاري في صحيح، وقد تكلم عنها بعض أهل العلم وقالوا إنه قد انفرد بها أحد الرواة، ولذلك حكموا على روايته في الشذوذ، وقالوا إن الصواب رواية من روى أنه احتجم وهو محرم، وأن زيادة وهو صائم أنها خطأ غلط من الراوي. ولكن ذلك الراوي لم ينفرد بهذه اللفظة، بل قد رواها غيره في كتب أخرى غير الصحيحين، لكن تلك الرواية الأخرى بينت أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما أول النهار، ثم وكان مسافرا، ثم أفطر بالحجامة، وإفطاره بالحجامة نظرا لكونه مسافرا. ولذلك فالذي يظهر أنها المراد باحتجامه وهو صائم أنه كان مسافرا فأفطر بالحجامة، وحينئذ لا تعارض بين هذا الفعل النبوي وبين قول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهنا مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، هو أنه إذا تعارض قول وفعل فإننا نحاول أولا الجمع بينهما، فإن تمكننا من الجمع بحمل أحدهما على شيء والآخر على شيء آخر فهذا هو الأولى، كما في قضايا متعددة. فإذا لم يمكن الجمع بينهما فإننا حينئذ نقوم بترجيح الأقوال على الأفعال، لأن الأفعال يحتمل أن تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، كما في قضية الوصال، فإنه هنا فعل وهو وصاله، وهنا قول وهو نهي عن الوصال، فحينئذ نقدم القول على الفعل، لأن القول لا يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الفعل فإنه قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحجامة، على فرض أن ذلك أن تلك الحجامة كانت وهو صلى الله عليه وسلم مقيما صحيحا وصائما.
نعم. شيخ سعد نعم من حديث عما نخرج من صيام رمضان إلى الهدي النبوي في صيام التطوع، سواء كانت من ناحية مثلا إكثاره من الصيام، هل صام شهرا كاملا، المسائل التي ممكن أن تندرج فيما يتعلق بالهدي النبوي في صيام التطوع.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام التطوع.
نعم.
ولم يكن مقتصرا على أيام محدودة فقط، فلكنه لم يكمل شهرا كاملا، وإنما أكثر من صيام شعبان ولم يكمله، ولم يكمله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لصيام كان يصوم، وثر عنه أنه كان كثيرا يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس، فسئل عن سبب ذلك فقال إن الأعمال تعرض في هذين اليومين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأشهر يصوم الأيام البيض، وقد رغب في صيام 3 أيام من كل شهر، وقال بأنها تذهب وحر الصدر، وأن من صامها فكأنما صام الدهر كله. كان صلى الله عليه وسلم أيضا يصوم يوم عرفة، وكان معتادا على ذلك، إلا في السنة التي حج فيها فقيل له في هذا فذهب له بالماء أو باللبن تسبيه أم عطية فشربه أمام الناس. هكذا أيضا كان من هدي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وأما بالنسبة لصيام 10 ذي الحجة فقد وقع فيه اختلاف بين الصحابة، هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصمه. وهكذا أيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لحالة أهل الجاهلية من صيام شهر رجب، فأنهم كانوا يصومون رجب لكنه صلى الله عليه وسلم لم يصم. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع أنه كان ينشئ نية التطوع بالصيام في يوم، ثم بعد ذلك إذا وجد الطعام أفطر، وهكذا أيضا بالعكس كان يصبح مفطرا ثم بعد ذلك في أثناء النهار يستجد له نية الصوم إذا لم يجد الطعام، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم الشيخ، لعل المناسب أن نشير إلى هدي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعبادة الاعتكاف أيضا قيام الليل، بحكم أن هذه الأيام يعني تتعين فيها هذه العبادة. إذا أذنت لي الشيخ أن نختم باعتكاف صلى الله عليه وسلم في رمضان، على فرض أن نتكلم عن قيامه في حلقة الغد لأنها ستكون عن قيام الليل.
طيب بالنسبة للاعتكاف تقدم الأيام التي كان يعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى كان يدخل لمعتكفه إذا أراد الاعتكاف في العشر؟ ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يأمر بالخباء له فيضرب. وبالنسبة لاعتكافه في أيام شوال لم يعرف ما هي الأيام التي كان يعتكف فيها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يخرج من معتكفه إلا لما فيه حاجة، كما خرج مرة يقلب صفية رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وهو معتكف، فتقوم بترجيل رأسه وهي حائض، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته لا بتقبيل ولا بغيره أثناء الاعتكاف. وأما بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان يبتدئ بركعتين خفيفتين، وأثر عنه أنه كان أوتر أول الليل ووسطه وآخره، وكان يستعمل السواك، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي مرة واقفا يصلي مرة جالسا، وكان مرة يبتدئ جالسا حتى إذا قرأ بعض الآيات وقف. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته بالثالثة، وكان يطيل القراءة جدا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستاذنكم في أن نفصل الأحكام الفقهية الخاصة بعبادة قيام الليل في حلقة الغد بإذن الله. في نهاية الحلقة أتقدم لك بجزيل الشكر، فجزاك الله خيرا وشكر الله مساكم.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
مشاهدي الكرام، كان هذا معالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كان في حديث الماتع عن الهدي النبوي في رمضان. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كثير من الأحكام الفقهية في هذه العبادة نحتاج إلى سماع بيانها من شيخنا، سيكون ذلك بإذن الله عز وجل في حلقة الغد. إلى ذلك من حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.